بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الإشكال الأول الذي أورد على استصحاب أحكام الشرائع السابقة هو عدم تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الموضوع قد تغير ونحن قد أجبنا عن هذا الإشكال بحمل القضايا على أنها قضايا حقيقية وليست قضايا خارجية. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بجوابين آخرين. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري ذكرناه نحن كجواب أول تقدم في الدرس السابق ورددناه، أن الأحكام ثابتة للطبيعي، قلنا لا، الأحكام ليست ثابتة للكل الطبيعي، وأولنا كلام الشيخ الأنصاري بما يرجع إلى جوابنا. أما الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره عن الإشكال الأول، فجوابه هو إن الاستصحاب يجري وأركانه تامة، ولكن بلحاظ الشخص المدرك للشريعتين، الشريعة السابقة المنسوخة والشريعة اللاحقة الناسخة، كما ينقل مثلا عن كثير منهم مثلا سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، فإنه عاصر النصرانية أولا وكان نصرانيا، ثم بعد ذلك تحول إلى الدين الإسلام، فهذا الشخص المعاصر لكلتا الشريعتين كان موضوعا ومصداقا لموضوع أحكام الشريعة السابقة، فلديه يقين بالثبوت، كان الحكم في الشريعة السابقة شاملا له جزما. ثم بعد أن جاءت الشريعة اللاحقة شك في بقاء ذلك الحكم السابق، فأركان الاستصحاب تام، لديه يقين سابق وشك لاحق، فيستصحب بقاء الحكم السابق. إن قلت ما علاقة هذا بمحل كلامنا؟ أصلا شنو فائدة إلنا إحنا؟ شخص عاصر الشريعتين، نحن عاصرناهما أو لم نعاصرهم؟ لم نعاصر الشريعتين. الاستصحاب يفيد من عاصر الشريعتين، ونحن لسنا ممن عاصر الشريعتين، فما هي فائدة هذا الاستصحاب؟ الجواب اصبر قليلا بعدنا ما كملنا الاستدلال. فنقول الخطوة الأولى إن الاستصحاب يجري في من عاصر الشريعتين لتمامية أركان الاستصحاب، هذه خطوة أولى. ثم الخطوة الثانية نعتمد على قاعدة الاشتراك التي تقول إن الحكم الثابت في شريعة ما فهو لا يثبت لشخص معين فقط، وإنما هو مشترك بين جميع أفراد المكلفين. فإذا كان الحكم وهو التعبد الاستصحابي، هذا الحكم التعبدي الشرعي إن كان ثابتا للمدرك للشريعتين فهو ثابت لغير المدرك للشريعتين بقاعدة الاشتراك. ما دام الاستصحاب حجة لسلمان رضي الله عنه فهو حجة لنا أيضا، لأن التعبد الاستصحابي حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يختص به شخص، وإنما إذا ثبت لشخص ثبت لجميع الأشخاص. هذا هو الجواب الأول لشيخ الأنصاري قدس سره. إذا الاستصحاب يجري في حقنا لجريانه في المدرك للشريعتين، ونضم إليه قاعدة الاشتراك. المصنف يقول هذا الكلام والدليل من الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، لأننا نسلم بأن الاستصحاب يجري بلحاظ المدرك للشريعتين، هذا أمر مسلم. سلمان رضوان الله عليه يستطيع أن يجري الاستصحاب، وهكذا نسلم بقاعدة الاشتراك، وأن الحكم الشرعي إذا ثبت لشخص ثبت لغيره. ولكن مقتضى قاعدة الاشتراك هو ثبوت الحكم لشخص حائز على جميع ما حاز عليه الشخص الأول. فإذا أردنا تسرية الحكم من المخاطب إلى غير المخاطب بقاعدة الاشتراك، فقاعدة الاشتراك تقول هذا الحكم الشرعي الثابت للمخاطب يثبت لغير المخاطب، ولكن بشرط أن يكون غير المخاطب حائزا للشروط والقيود التي توجد عند الشخص الأول. وفي محل كلامه الذي ثبت لمدرك الشريعتين يا حكم هو الحكم الشرعي التعبدي اللي هو التعبد الاستصحابي لا تنقض اليقين بالشك. هذا لمن ثبت؟ ثبت للمدرك للشريعتين. ولكن هذا التعبد الاستصحابي متقوم بأركانه، وهي اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذه الأركان متحققة في المدرك للشريعتين، هم عند يقين سابق وهم عند جنو شك لاحق، والموضوع واحد، هو شخص واحد سلمان رضوان الله عليه، فيجري في حقه الاستصحاب. فإذا أردنا أن نسري هذا التعبد الاستصحابي إلى غيره، يعني إلى غير المدرك للشريعتين، فلا بد أن يكون ذلك الغير حائزا على ما حاز عليه المدرك للشريعتين من اليقين بالحدود والشك بالبقاء. فمقتضى قاعدة الاشتراك إن الاستصحاب والتعبد الاستصحابي الذي ثبت للشخص الأول يثبت للشخص الثاني إذا كان واجدا لليقين بالحدوث والشك بالبقاء. وقاعدة الاشتراك لا تثبت الاستصحاب للشخص المتأخر وإن لم يكن واجدا لليقين والشك بالبقاء. فهي أركان مسلمة وواضحة. فلكي نسري الحكم الاستصحابي من المدرك للشريعتين إلى غير المدرك للشريعتين، لا بد أن يكون غير المدرك لديه يقين بالحدوث وشك بالبقاء ووحدة الموضوع. وصاحب الإشكال الأول يدعي عدم وجود ذلك، يقول في حقنا لا يوجد يقين سابق ولا شك لاحق ولا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، فكيف يجري الاستصحاب؟ قاعدة الاشتراك لا تنفعنا هنا، لأنها إنما تنفع من كان لديه يقين بالحدوث، ونحن ليس لدينا يقين بالحدوث، فهذه الطريقة غير مفيدة. قال: وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري من الوجه الأول ردا على الإشكال الأول، اللي هو شنو ما أفاده؟ أنه نجريه في المدرك للشريعتين ثم في غيره بقاعدة الاشتراك. الجواب: أما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين، هذا أمر مسلم، لكن نقدر نسري إلى غيره أو ما نقدر؟ ما نقدر، إلا أنه يعني ما أفاده الشيخ الأنصاري غير مجد في حق غيره، غير من؟ غير المدرك للشريعتين من المعدومين في تلك الشريعة السابقة، كما بالنسبة لنا الذين وجدوا لاحقا. إن قلت نستفيد من قاعدة الاشتراك، الجواب ولا يكاد يتم الحكم المستصحب فيهم، في من؟ في المعدومين غير المدركين للشريعتين، لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة، هاي بضرورة متعلق بيتم، ولا يكاد يتم عن طريق ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة. لأنه إذا ثبت الحكم لفرد من أفراد الشريعة ثبت للأفراد الآخرين أيضا، هاي أيضا تتعلق بقوله ولا يكاد يتم، لا يكاد يتم الاستدلال بقاعدة الاشتراك، كما لا يمكن الاستفادة من الاستصحاب بالنسبة للمعدومين، لا يمكن إثبات الحكم لهم عن قاعدة الاشتراك، كما لا يمكن إثبات الحكم لهم عن طريق الاستصحاب. لماذا؟ ضرورة أن قضية الاشتراك ليست إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، وهذا موجود في المدرك للشريعتين، وكل من جاء بعده وكان مصداقا لمن كان على يقين فشك فهو مشترك في الاستصحاب مع المدرك للشريعة. فالاشتراك بين المدرك للشريعتين وبين من؟ وبين من كان على يقين فشك، أما من لم يكن على يقين فهو ليس مشتركا مع المدرك للشريعتين. لا أن الاستصحاب حكم الكل، كل الأفراد ولو من لم يكن كذلك. يعني شنو لم يكن كذلك؟ يعني من لم يكن على يقين فشك، يعني إذا واحد أصلا ما عنده يقين هم نقدر نثبت للاستصحاب بالاشتراك؟ الجواب كلا، الاشتراك لا يثبت ذلك بلا شك، وهذا واضح، يعني هاي مسألة مسلمة. إذن النتيجة الدليل أخص من المدعى، شنو ثبتنا؟ ثبتنا حجية الاستصحاب في المدرك للشريعتين، وحجية الاستصحاب في من كان على يقين فشك، أما من لم يكن كذلك كما يدعي صاحب الإشكال الأول فينا، يقول نحن ليس لدينا يقين سابق فلا يجري الاستصحاب، فكلام الشيخ الأنصاري غير صحيح. النتيجة الجواب الصحيح هو ما قاله المصنف من أن اليقين والشك موجودان، لأن القضايا والأحكام في الشرائع السابقة مجعولة على نهج القضية الحقيقية، أما أجوبة الشيخ الأنصاري فهي غير صحيحة. التنبيه السابق. من جملة الأبحاث المهمة في الاستصحاب هو البحث عن حجية الأصل المثبت، ومن هذا التنبيه إلى التنبيه العاشر كلامنا يقع عن الأصل المثبت، لأن الأصل المثبت فيه أبحاث متعددة وزوايا مختلفة، فارتأى المصنف أن يجعل لكل بعد أو زاوية يجعل له تنبيها مستقلا، ولم يجمعها في تنبيه واحد، بل مجموعة تنبيهات من السابع إلى العاشر. أما التنبيه السابع قبل الدخول في أصل البحث عن حجية الأصل المثبت، لا بد أن نشير إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، إن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا كوجوب الجمعة، وهذا ما يسمى بالاستصحاب الحكمي، وإما أن يكون المستصحب موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، وهذا ما يسمى بالاستصحاب الموضوعي، كاستصحاب عدالة زيد نرتب عليها قبول شهادة زيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو مفاد أدلة الاستصحاب اللي هي الروايات كصحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك، ما هو مفادها؟ قد يعبر عن هذا المفاد بعدة بيانات. الأول أن نقول مفاد الأخبار النهي عن النقض لليقين بالشك، والأمر بإبقاء اليقين على ما كان عليه، يعني ترتيب آثار اليقين. البيان الثاني، إن مفاد أخبار الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فهي تريد أن تقول كما أن للمتيقن آثار، فيجب عليك أن ترتب هذه الآثار على المشكوك وتنزل هذا المشكوك منزلة المتيقن. البيان الثالث، أن يكون مفادها جعل الحكم المماثل، فنجعل بالتعبد الاستصحابي حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي، فعن طريق الاستصحاب مثلا نثبت وجوبا ظاهريا للجمعة مماثلا للوجوب الواقعي لصلاة الجمعة، فهو حكم ظاهري لأنه وارد في مورد الشك، ومماثل لأنه مطابق للحكم الواقعي وليس ضدا له أو منافيا له. غاية الأمر، هذا الحكم الظاهري المماثل تارة يكون مماثلا لنفس المستصحب، يكون مماثلا لنفس المستصحب، فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا كوجوب الجمعة فيجعل الشارع حكما مماثلا للمستصحب، وتارة أخرى يجعل الشارع حكما مماثلا لحكم المستصحب وليس لنفس المستصحب، فيما لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي كالعدالة فإن الموضوع لا معنى لجعل حكم مماثل له. نعم، يجعل حكم مماثل لحكم ذلك الموضوع اللي هو المستصحب، فتارة الحكم المماثل مماثل لنفس المستصحب إذا كان المستصحب حكما شرعيا، وتارة يكون الحكم المماثل حكما مماثلا لا للمستصحب وإنما لحكم المستصحب، فيما لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بني الرابع عزب تسلسل شلون ما أسمعك ما أسمع شنو؟ لا مو البيان الرابع، نحن قلنا عندنا كم أمر نشير إلى جملة من الأمور. الأمر الأول عندنا استصحاب حكم استصحاب موضوع، الأمر الثاني مفاد أدلة الاستصحاب وله ثلاث بيانات. خلصنا الأمر الثاني، الآن نجي إلى من؟ إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، إذا كان الحكم ثابتا باليقين أو ثابتا عن طريق الأمارة المعتبرة شرعا فلا إشكال ولا شبهة في ترتب آثاره ولوازمه وأحكامه عليه، سواء كانت آثارا شرعية أو كانت آثارا عقلية. مثلا إذا ثبت باليقين أو بالأمارة أن فلانان زوج لفلانة فقطعا ستترتب الآثار الشرعية، يجب عليه الإنفاق عليها، هذا أثر شرعي، ويترتب الأثر العقلي وهو وجوب الطاعة وحرمة المعصية، فتترتب جميع الآثار الشرعية وغير الشرعية عليه إذا ثبت باليقين أو ثبت عن طريق الأمارة المعتبرة شرعا. وهذا ما يقال من أن مثبتات الأمارات أو مثبتات الأمارات حجة، يعني الأمر إذا ثبت عن طريق الأمارة ثبتت لوازمه مطلقة، سواء كانت لوازم شرعية أو كانت لوازم غير شرعية. الأمر الرابع، إذا لم يكن لدينا يقين ولم يكن لدينا أمارة معتبرة شرعا، وإنما أردنا إثبات الشيء عن طريق الاستصحاب، وكان المستصحب حكما شرعيا، يعني كان الاستصحاب استصحابا حكميا. طبعا قاعد أسلسل بالنقاط حتى أوصل إلى محل البحث والنزاع، واللي تفلت منه نقطة فليعذرني بعد. فإذا أردنا إثبات الشيء عن طريق الاستصحاب وكان المستصحب حكما شرعيا، فأيضا شو نقول؟ أيضا لا شك ولا شبهة في ثبوت ذلك الحكم المستصحب، ولا إشكال ولا شبهة في ثبوت جميع آثاره ولوازمه، سواء كانت آثارا شرعية أو غير شرعية، كما لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة فإن المستصحب حكم شرعي وجوب صلاة الجمعة، فيترتب عليه جميع آثاره الشرعية وغير الشرعية. لو كان له أثر شرعي، مثلا نذر إن وجبت الجمعة تصدقت في سبيل الله، فإذا أثبتنا وجوب الجمعة عن طريق الاستصحاب وجب عليه التصدق. وهكذا الآثار العقلية، إذا استصحبنا وجوب الجمعة وجبت الطاعة وحرمت المعصية، ووجوب الطاعة وحرمة المعصية هي من الأحكام العقلية، فتترتب أيضا بلا إشكال. الأمر الخامس، لو أردنا إثبات شيء عن طريق الاستصحاب وكان ذلك الشيء موضوعا لحكم شرعي وليس حكما شرعيا، فهنا أربعة فروض. الفرض الأول، أن يكون ذلك الموضوع الذي يراد استصحابه ليس له إلا أثر شرعي دون غيره، ما عنده إلا أثر شرعي، وحينئذ لا شك في جريان ذلك الاستصحاب، فنستصحب بقاء الموضوع ونرتب عليه أثره الشرعي، هذا ما بي مشكلة. الفرض الثاني أن يكون ذلك الموضوع المستصحب ليس له إلا أثر غير شرعي، ما عنده أي أثر شرعي، فقط وفقط لديه آثار غير شرعية، وفي هذا الفرض لا إشكال ولا شبهة في عدم جريان الاستصحاب، لأن التعبد الاستصحابي إنما هو في دائرة الأمور الشرعية، فإذا لم يكن له أثر شرعي فالتعبد به لغو ولا قيمة له. الفرض الثالث أن يكون للمستصحب أثر شرعي يترتب عليه أثر ليس شرعيا، كما مثلا في استصحاب وجوب الجمعة، طبعا هذا استصحاب حكم لا، وإنما مثلا استصحاب العدالة اللي هو موضوع ما كلامنا الآن في الموضوع، استصحاب العدالة، لأن العدالة ماذا يترتب عليها؟ قبول شهادته. فإذا قبلنا شهادته وجب العمل على طبقها، يعني تجب الطاعة عقلا بعد ذلك وتحرم المخالفة عقلا. فالمستصحب موضوع يترتب عليه حكم شرعي مباشرة، ثم بعد ذلك بواسطة هذا الحكم الشرعي يترتب عليه حكم عقلي، وهو وجوب الطاعة وحرمة المعصية عقلا، وهذا لا إشكال في جريانه، بل كل الاستصحابات الموضوعية التي لدينا يقين بحجيتها هي من هذا النوع، أنت تستصحب موضوع ترتب عليه حكم شرعي، وإذا رتبت الحكم الشرعي حكم العقل بلزوم الطاعة وحرمة المعصية، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الفرض الثالث. الفرض الرابع بالعكس، أن يكون المستصحب موضوعا وله أثر عقلي أو عادي، عبارة جامعة، له أثر ليس شرعيا، وذلك الأثار غير الشرعي يترتب عليه أثر شرعي. فالأثر الشرعي لا يترتب على الموضوع مباشرة، وإنما يترتب عليه بواسطة ذلك الأثر غير الشرعي. فهل يمكن إجراء هذا الاستصحاب لإثبات ذلك الأثر غير الشرعي، عفوا ذلك الأثر الشرعي غير المباشر، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هذا هو محل النزاع ومحل الخلاف، وهذا هو الذي يسمى الأصل المثبت أو مثبتات الأصول. فما هو مرادنا من الأصل المثبت من خلال كل هذه الأمور اللي قدمناها؟ خمس أمور وأربعة فروض. ما هو المراد من الأصل المثبت؟ الأصل الموضوعي الذي له أثر مباشر ليس شرعيا ويترتب عليه بالواسطة أثر شرعي، كما لو نذر إن بقي ولدي حيا ونبتت لحيته أتصدق بكذا وكذا دينار، ثم غاب عنه الولد وهو صغير عمر 10 سنين وغاب عنه لمدة 20 سنة، فشك في أنه هل لا يزال حيا؟ إذا لا يزال حيا إيش قد عمره؟ يعني عمره 30 سنة، واللي عمره 30 سنة عادة تنبت لحيته، أو لا مات وعمره 12 سنة ولم تنبت لحيته. هو حينما سافر كان عمره 10 وكان على يقين من حياته، بعد 20 سنة يشك في بقاء حياته، فهنا هل يمكن أن يجري استصحاب الحياة؟ لهذا استصحاب حكمي لو موضوعي، موضوعي، ليرتب عليه أنه إذا كان حيا فقد نبتت لحيته، ونبات اللحية أثر شرعي أو أثر ليس شرعيا؟ أثر ليس شرعيا، بل هو أثر عادي، عادة من بقي حيا وعمره 30 تنبت لحيته. فهل يمكن أن يستصحب الحياة ويرتب عليها نبات اللحية ثم يرتب عليها الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر؟ ونلاحظ أن وجوب الوفاء بالنذر ليس أثرا شرعيا مباشرا لمن؟ للمستصحب وهو الحياة، وإنما هو أثر بالواسطة، حياة ثم نبات اللحية ثم وجوب الوفاء بالنذر. فهل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ هذا هو المراد من الأصل المثبت. المصنف قدس سره يذكر في البداية على مستوى الإمكان والافتراض 3 احتمالات. اليوم ما شاء الله كله فروض وأمور وصور واحتمالات، يذكر 3 احتمالات ثم بعد ذلك إثباتا يختار واحدا منها. أما الاحتمالات، الاحتمال الأول أن نقول إن مفاد أخبار وأدلة الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ آثاره الشرعية المباشرة فقط وفقط دون الآثار الشرعية غير المباشرة ودون الآثار غير الشرعية، فقط وفقط التعبد يقتصر على الآثار الشرعية المباشرة دون غيرها. يعني على هذا الاحتمال الأصل المثبت يجري أو لا يجري، حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. لأن الاستصحاب الذي في الأصل المثبت ليس له أثر شرعي مباشر. نعم له أثر عقلي مباشر أو عادي، لكن هذا الأثر العادي أو العقلي لا يثبت، وله أثر شرعي غير مباشر أيضا شنو؟ لا يثبت، لأن الدليل مقتصر على الأثر الشرعي المباشر. الاحتمال الثاني أن نقول مفاد أخبار الباب ثبوت آثار المستصحب طرا، سواء كانت آثارا شرعية أو غير شرعية، وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يعني بالواسطة أو لا بواسطة، مطلقا تترتب عليه الآثار. لأنه على هذا الاحتمال راح يصير الأصل المثبت حجة، نرتب عليه الأثر العقلي، ثم نرتب عليه الأثر الشرعي غير المباشر. الاحتمال الثالث أن نقول مفاد الأدلة ترتيب الآثار الشرعية فقط وفقط، فقط الآثار الشرعية، وبهذا يختلف الاحتمال الثالث عن احتمال عن الاحتمال الثاني الشامل للآثار غير الشرعية. في الثالث نقول لا، فقط الآثار الشرعية، ولكن هذه الآثار الشرعية سواء كانت مباشرة أو ليست مباشرة، بواسطة أو لا بواسطة، وبهذا يختلف عن الاحتمال الأول الذي اشترط كونها آثار شرعية مباشرة. هذه احتمال آخر. ومن هنا يتبين لك أن هذا احتمال ثالث لو هو بيان ثاني للاحتمال الثاني، يعني يفترق عن الاحتمال الثاني لو ما يفترق. الاحتمال الثاني شامل للآثار الشرعية وغير الشرعية، بينما الاحتمال الثالث مختص بالآثار الشرعية، فهو يختلف عن الاحتمال الثاني. قد تقول لي ليش تأكد المسألة واضحة؟ الجواب لأن بعض شراح الكفاية قال لا يوجد إلا احتمالان، أما الثالث فهو بيان آخر للاحتمال الثاني. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ وهو غير صحيح، لأن الاحتمال الثالث هو غير الاحتمال الثاني. هاي ثلاث احتمالات. قبل أن ننتقل إلى ما يختاره المصنف، خلينا نقرأ هذا المقدار، أخذنا الواهس ونطير الساعة الثانية. التنبيه السابع، الأصل المثبت لا شبهة في أن قضية أخبار الباب، يعني باب الاستصحاب، أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بشك، هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب. طبعا هاي أشرنا إليه في الأمر الثاني، ما هو مفاد أدلة الاستصحاب؟ هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا، حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام، وإنشاء حكم مماثل لأحكامه، أحكام من؟ أحكام المستصحب، فيما لو كان الاستصحاب في الموضوعات، في استصحاب الموضوعات، إذا كان المستصحب حكما فنجعل حكما مماثلا للمستصحب، وإذا كان موضوعا جعلنا حكما مماثلا لحكم المستصحب. كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب، ترتيب كل ما له من الآثار الشرعية والعقلية، هذا اللي أشرنا له وين؟ في يا أمر أشرنا له في الأمر الرابع. لا تنسون قلنا المستصحب إذا كان حكما ترتبت عليه جميع الآثار الشرعية والعقلية وهو خارج عن محل كلامنا. شنو محل كلامنا؟ النقطة الخامسة، الاستصحاب الموضوعي الذي له أثر عقلي يترتب عليه أثر شرعي. يعني النقطة الخامسة في فرضها الرابع. إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب اللي هو الموضوع، لكن بواسطة غير شرعية الذي هو الفرض الرابع. طبعا هاي الواسطة غير الشرعية سواء كانت عادية كنبات اللحية أو عقلية كاستصحاب كرية الماء إلى حين ملاقاة الثوب النجس، فإن لازم ذلك عقلا أن الثوب النجس لاقى كرا فقد طهر، أي لازم عقلي. ومنشأه منشأ من؟ منشأ الإشكال في الأصل المثبت أن مفاد الأخبار فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده، يعني وحد من الضمير يرجع للمستصحب وحده بلحاظ خصوص ما للمستصحب من الأثر الشرعي بلا واسطة، أثر شرعي وبلا واسطة فقط وفقط. الاحتمال الثاني، أو تنزيل المستصحب بلوازمه العقلية أو العادية، يعني مع لوازمه العقلية والعادية كلها، آثار شرعية وعقلية بواسطة أو لا بواسطة، كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات. فكما أن الأمارات تثبت بها الآثار الشرعية والعقلية هكذا الاستصحاب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر، لكن يا أثر شرعي لو غير شرعي؟ شرعي، لأن مطلق من يا جهة، مطلق بالواسطة أو لا بالواسطة، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر الشرعي ولو بالواسطة. هذا الاحتمال الثالث. تتمتأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.